الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد بيض من الأسرار.
في فرق مصطلحين في اللغة الإنجليزية. عندي مصطلح اسمه أكواير معناها يكتسب، ومصطلح اسمه ليرن بمعنى إيه؟ لو أنا عندي في ولد صغير عايش في مصر عاوز أعلمه الإنجليزية، لغته الأم هي اللغة العربية. الولد ده نفس الولد لو أخدته بسميه هنا ليرنينج أو ليرن، هو بيتعلم اللغة. لكن لو سفرته إنجلترا بيبقى اللفظ بينقلب إلى أكواير أكوزيشن، اكتساب اللغة. بيعاشر أهل اللغة، فبالتالي بيطلع اللغة بيتشرفها بيكتسبها بدون عناء، فبالتالي بيكون أوقع وأفضل وبيوصل لمستوى عالي جدا من اللغة. ده الفرق ما بين أن القائد يوجه والقائد يشارك.
ولذا نرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشارك أصحابه بناء المسجد والعمل فيه. أنا أقول يشارك يعني يشارك بيده صلى الله عليه وسلم بالجهد البدني، يحمل الحجارة عليه الصلاة والسلام، وينقل اللبنة على صدره صلى الله عليه وسلم وعلى كتفيه، ويحفر الأرض بيديه كأي واحد من أصحاب الكرام الذين يباشرون بناء المسجد وتأسيس هذا المسجد العظيم.
الإسلام قضية ناجحة لكن محاميها فاشل.
أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
الرسول صلى الله عليه وسلم عنده خبرة واسعة،
عنده خبرة، ولكن أيضا يضع الرجل المناسب فين؟
في المكان المناسب.
في المكان المناسب. نعم. تمام. بيعلم الأمة يعني إيه تخصص، يعني إيه تخصص، ما احنا هنشوفه بعد كده. هو صلى الله عليه وسلم من جعل خالدا على الجيش لأنه سيف سله الله على المشركين، وجعل عليا للقضاء، وجعل معاذا للفتية، وجعل صلى الله عليه وسلم أبيا للقراءة، وجعل أبا بكر للخلافة بالإشارات والتلميحات التي سنتعرف عليها في وقتها. يضع كل واحد فين؟
في المكان المناسب،
في المكان الذي يناسبه.
الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، أبدأها بقول مأثور للغزالي: إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء كلامهم. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا.
هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع وظائف المسجد. نعم. نجملها ثم نفصل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما عن وظائف المسجد فهي كثيرة متعددة، ولكن من أهمها الوظيفة التعبدية والوظيفة التعليمية التربوية والوظيفة الاجتماعية والوظيفة الصحية. والمسجد أيضا كان لاستقبال الوفود، وكان لعقد الألوية، وكان لحبس الأسرى، وكان مكانا يجتمع فيه المسلمون.
نعم.
فهذه يعني إجمالا لأهم الوظائف التي كان يعرف المسجد بها في الماضي، والتي يعرف بها المسجد أو ببعضها المسجد في الحاضر أيضا.
صحيح. نعم. نبدأ بالتعبدية.
الوظيفة التعبدية يعني المعني من كلامي في المقام الأول الصلاة.
نعم.
لأن المساجد إنما بنيت أول ما بنيت للصلاة، فيسجد فيها ويركع لله تبارك وتعالى الصلوات الخمس المعروفة بالإضافة لبعض الصلوات كالجمعة وغيرها. ولا حرج أن يتعبد المسلم ربه تبارك وتعالى بالنوافل والتطوع من الصلوات وغير ذلك أيضا في المسجد.
تمام.
في بعض الأوقات المسجد لقراءة القرآن، المسجد لحلقات تعليم القرآن الكريم ودروس العلم ومجالس الذكر المشروع وغير ذلك من الأمور اللي المسجد أصلا يعني كان لها. فالمسجد مش صلي وجري الشعار اللي بيرفعه البعض، يعني يقول لك صلي وجري وأول ما يصلي الناس ايه في المسجد بسرعة وخلاص وخلي الناس. طبعا هذا الكلام كلام خطير جدا. المسجد الناس محتاجة أن تجلس فيه في سكون، في هدوء، في خشوع، يتعبدون الله تبارك وتعالى. فالمسجد هو المكان الذي يعني يطلع فيه المسلمون يومها على عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أين تعلمت الأمة العبادة؟ الصلاة والركوع والسجود
من الرسول
عليه الصلاة والسلام. طب المسلمين كلهم هيشوفوا فين؟ في البيت، ده البيت كله كان يمكن يعني يمكن قد الطاولة دي مرتين.
لا طبعا
بيت النبي عليه الصلاة والسلام سيسع من يعني. ولكن في المسجد، المسجد العيون كلها على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام قاموا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا.
صلوا كما رأيتموني أصلي،
كما رأيتموني أصلي.
رأيتموني صلى الله عليه وسلم.
أين يروك يا رسول الله؟
رأي العين في المسجد.
في المسجد
طبعا
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فهذه الوظيفة التعبدية بإجاز يعني.
نعم
نعم.
طب الوظيفة الثانية
التعليمية، ويدخل فيها التربية أيضا، التعليمية التربوية. التعليمية التربوية إن النبي عليه الصلاة والسلام يشرف بنفسه على حلقات العلم والتعليم.
تمام.
ويستخدم عليه الصلاة والسلام بنفسه الوسائل المتاحة لتبليغ العلم يومها.
نعم.
يعني أي وسيلة تعليمية مشروعة عرفناها في زمننا الآن، وما أكثر هذه الوسائل يعني الميسرة لطلب العلم بأنواعه النافعة للناس، لو كان أي وسيلة من هذه الوسائل موجودة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لاستعملها ولم يردها. لذلك نحن نقف مثلا أمام ابن مسعود وهو يروي عليه رضوان الله، قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، مسك جريدة كده ولا عصا صغيرة وبدأ يخط في الأرض، الأرض رمل يعني تراب،
صلى الله عليه وسلم
يخط خطا عليه الصلاة والسلام بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، هذا إيه؟ سبيل الله مستقيمة، وخط عن يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذه السبيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الأدوات المتاحة اللي هي البصرية المشاهدة اللي الناس ممكن من خلالها تتعلم الشيء وتحفظ الشيء وما تنساه، اللي كان موجود أيامها إيه؟ جريدة صغيرة وأرض أمامه بيخطط عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ما يعرف بالطباشير والكلام ما كانش موجود لسه،
ما كانش موجود.
فكيف لو كانت الأدوات اللي احنا الآن بنستخدمها والحاسوبات وغيرها 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 من المخترعات الحديثة، والله لو كانت موجودة لما تردد عليه الصلاة والسلام من استعمالها، ولكن فيما يفيد الناس وليس فيما
تمام.
وليس فيما يضر الناس كما يحصل الآن.
طيب. نعم. هو في بعض العلماء يعني يفرقون ما بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية.
نعم.
يعني يفضل العلوم الشرعية وينظر نظرة احتكار إلى العلوم الطبيعية، حتى لو عرف مثلا كمعلم أنت معلم إيه، تقوله معلم إنجليزي مثلا، فيقولك ده لغة الكفار أو لغة مش عارف إيه، فينظر لها نظرة دونية.
طبعا يعني انا اهيب بك ان يقال لك هذا في يوم من الايام وانت راجل متخصص في اللغه الانجليزيه. لكن هي القضيه قضيه ايه؟ قضيه قله الفهم والادراك عند بعض الناس للاسف الشديد يعني. قضيه التجمد العقلي اللي موجود عند بعض الناس اللي مش قادرين يفهموا الموقف اللي حكيناه من دقيقتين، كيف النبي عليه الصلاه والسلام بيستخدم الوسائل المتاحه لتعليم الناس ايامها، بل لم يقف الامر عند ذلك. اليس هو عليه الصلاه والسلام من نادى على زيد بن ثابت الشاب الصغير اللي لسه يمكن عنده 16-17 سنة، لكن وجد فيه النباهة والنباغة وسرعة الحفظ والاستيعاب، فيجيب النبي عليه السلام يجد حفظ القرآن أو كثير من القرآن في وقت يسير جدا، يقول له طب تعالى تعلم لغة يهود، لغة العبرانية.
نعم.
فروح يتعلمها في كم يوم، لغة يعني يصبح متقنا مترجما لأي واحد بيتكلم عبراني أمام النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
أو لأي كتاب باللغة العبرانية يقع بين يدي أحد من المسلمين. زيد بن ثابت يتعلم اللغة العبرانية في 17 يوما
ما شاء الله.
فلما رأى منه عليه الصلاة والسلام ذلك بعد فترة قال تعلم السريانية.
نعم.
السريانية كانت لغة النصارى، فروح يتعلمها في كم يوم؟ في 15 يوما زيد بن ثابت، وهو حافظ القرآن، وهو اللي أبو بكر الصديق سنعرف فيما بعد أنه سيستعين به، يعني هو كان القيادة في جمع القرآن، القيادة في جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق كان مين؟ كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى. يعني راجل متقن جدا للقرآن وراجل متقن جدا للعلوم الشرعية، ولم يمنعه ذلك من تعلم العلوم إيه؟ الدنيوية النافعة التي يحتاجها المسلمون. بل أقول هل عرفت الدنيا أو من الذي علم الدنيا علم الجغرافيا والتأريخ سوى علماء المسلمين؟ سوى من؟
صحيح.
علماء المسلمين. نعم. أمثال الإدريسي وابن فرناس وغيره من الناس. من الذي علم الدنيا علم الطب والهندسة ونحوها إلا علماء المسلمين أمثال ابن سينا وغيره؟ أنا ما بتكلمش الآن عشان بعض الناس ساعات بيأخذوا على الكلام ده، يعني لا أتحدث الآن عن مذاهب وعقائد القوم، أنا بتكلم الآن عن العلوم النافعة التي نفعوا بها المسلمين ونفعوا بها البشرية من بعدهم. من الذي علم الدنيا كل الدنيا هذه العلوم النافعة التي نفع الله بها البلاد والعباد هم علماء المسلمين الذين أخذ عنهم الغرب هذه العلوم.
طيب عفوا يا شيخ، حتى في المظاهر اللي هي الدنيوية البسيطة، مثلا أنا في مرة كنت في مكة كان معايا في وفد من الأمريكان بس مسلمين، وكانوا طبعا لابسين اللي هو التيشيرتات مرسوم عليها بعض الرسومات، يعني رسومات يعني عادية ما هيش فيها وكلام بسيط جدا أنا أري يعني. فإحنا جايين ندخل الحرم في أحد الأبواب يعني، قال لا ما يجوز أن أنت تدخله بالشكل ده. ليه؟ قال عشان الرسومات وبعض الكلمات اللي مكتوبة. قلت له الكلمات ما فيهاش أي حاجة يعني. فالمهم أصر أن إحنا لازم يقلعوا التيشيرتات ويلبسوها بالعكس يعني عشان خطر الرسومات تختفي يعني.
منتوا داخلين وين؟
وإحنا داخلين الحرم.
هو ربما كان محق شوي. ليه؟ لأن أماكن عن أماكن تختلف. المساجد وعلى رأسها طبعا الحرمين
أكيد.
المكي والمدني، المساجد لها طبع خاص شوي، ان انت لو دخلت وانت لابس اشياء ممكن تشغل المصلي اللي بيصلي وراك ولا بيصلي امامك ولا شايفك وانت رايح ولا جاي، فهذا ممكن تشغله عن خشوعه في الصلاة.
يعني ما اعتقد ان ده كان قصده يعني.
لا ما هذا واحد. رقم اثنين، انت تعلم اخي الحبيب ان علماء الامة تحدثوا في قضية التصوير نفسها.
نعم.
خدت بال حضرتك؟ كذلك في بعض الناس بيتحسس من الكتابات على بعض الملابس بلغات غير العربية خشية ان تكون فيها بعض الكلمات اللي فيها سب او شتمة او مخالفة العقيدة. نعم. وصاحبها نفسه اللي لابس
ما يعرفش،
ما يعرفش، وده حصل كتير.
وده منتشر، لا منتشر كتير في مصر فعلا.
فهو يقول لك ايه؟ يقول لك من باب الاستلامة.
صحيح. نعم.
لا خليهم يقلعوها او يغيروها. تمام. او يقلبوها او الكلام ده. تمام. اظن ذلك.
نعم.
يعني
ان شاء الله
اظن ذلك. نعم. خدت بال حضرتك؟ فانا اقول دائما على المسلم ان ينفتح مع هذه العلوم ما دامت نافعة. ما دامت ايه؟
ما دامت نافعة.
وده شيء مهم جدا يعني.
صحيح.
فننظر إلى هؤلاء وإلى من علموا الدنيا قبلنا العلوم المتنوعة النافعة جدا. وصدق من قال ملكنا هذه الدنيا القرون وسطرها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، ولا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، ولم أعد أرى في الركب قومي. شوف للأسف يعني
للأسف.
لم أعد أرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر. أين المسلمون؟
صحيح. نعم.
طب فين المسلمين النهاردة من العلوم دي؟ النهاردة الأمة الإسلامية في قاع الأمم، في ذيلية الأمم،
شرعي وطبيعي العلوم. لا علوم شرعية ولا طبيعية، لا حصلنا لا كده ولا حصلنا كده
للأسف الشديد. فهي القضية قضية العلوم الشرعية هي أعظم العلوم وهي أرقى الفنون قاطبة، العلوم الشرعية.
نعم.
يعني هي تأتي على الرأس لأنها فيها نجاة العبد في الدنيا والآخرة. لكن هذا لا يقلل أبدا بأي.
نعم.
حال من الأحوال.
نعم.
من العلوم الدنيوية الأخرى النافعة. لماذا؟ لأن العلوم الشرعية نفسها هي من حثت على أن نتقن هذه العلوم الدنيوية النافعة على فرضية الكفاية، طبعا ليس على فرضية العين، بمعنى أن حضرتك ممكن اتعلمت اللغة الإنجليزية وتستطيع أنك تدرسها أو تخاطب الناس بها، تكفيني ممكن هذا.
نعم.
يعني أنا مش قادر أتعلمها
فرض كفاية.
لكن أنا تعلمت علوم أخرى أنت مش قادر تتعلمها، فالناس. نعم. تكمل بعضها. لكن لا بد أن يكون في الأمة من أبنائها من يعني يتقنون هذه اللغات وتلك الصنعات والعلوم المختلفة.
في سؤال لأحد قيادات الأزهر الشريف.
نعم.
بيقولوا له يعني إحنا شايفين أن مستوى الطلبة يعني قل، فهو عزى التخلف في المستوى ده الى الطالب نفسه، قال ان الطالب دلوقتي ما عادش زي الطالب زمان. الطالب زمان كان عنده قدرة على الحفظ وعلى الفهم وعلى سرعة البديهة وعلى حفظ المتون، لكن. نعم. دلوقتي عاد في النت والفيس والتويتر والكلام ده كله، فبالتالي ان الطالب نفسه انشغل وانصرف، فعدنا بنديله حاجات على قد اهتمامه او استطاعته. هو احنا المفروض احنا بنعلم الطالب ولا بنعمل فيه ايه؟ مش عارف.
لا هي المشكلة يمكن الرجل كلامه هذا يقصد به الله اعلم يعني ان الاجيال اختلفت الان والعقول اختلفت واصبحت المشاغل الفارغة اكثر من المشاغل النافعة.
هو يقصد ذلك يعني. نعم. هو قال لو احنا درسنا المتون تاني الطلبة دي هتطفش بالبلدي كده.
مش متحمل قشور العلم البسيطة، هيتحمل اصولها الذو كلا، هو عايز يقول كده يعني.
نعم.
لكن انا اقول وارد على مثل هذا الكلام، ما هو احنا برضو لما نزلنا بأبنائنا حتى في المستوى وفي طريقة التدريس وفي المواد المقررة وغير ذلك نزل الأبناء. يعني احنا لما هبطنا حتى هم هبطوا معانا، خلي بال حضرتك.
نعم.
يعني ليس الأبناء فقط هم المسؤولون عن هذا، بل المتصدرون للمشهد في وسائل التعليم، سواء كان التعليم الديني الأزهري أو التعليم الديني الشرعي في أي بلد مسلمة أو التعليم العام والعادي. ما هو لا في مشكلة، في خلل في المنظومة
كلها.
نعم. بيحصل. عشان كده ده أثر حتى على مين؟ على الأجيال الموجودة والطلبة
على المنتج اللي طالع من التعليم. يعني هو لدرجة هو يعني يكمل كلامه بيقول إن الطالب كان زمان بيدرس 30 مادة في العلوم، أنا أتكلم عن العلوم الشرعية، كان يدرس 30 مادة، دلوقتي صار يدرس 12 مادة بس. دلوقتي عدد المواد اللي يدرسها الطالب هي 12 مادة. فيعني
هي المشكلة ليست في الطالب فقط، يعني برضه احنا عايزين نفهم حتى الناس اللي هي المسؤولة عن التعليم في بلادنا، في بلاد المسلمين، لازم يفهموا يا جماعة، عشان أنا دايما بسمع الكلام ده وإحنا ساعات حتى بنكرره. يعني إحنا الأجيال اللي كبرت شوية دايما تبص لنا إيه، بننظر للأجيال اللي طالعة اللي هي الشبابية الموجودة حاليا نظرة احتقار شوية أو نظرة تنقيص شوية.
نعم.
ودايما وهو زمان أنت لو ذكرت مثلا أباك وأنت صغير كان بيقول لك إيه، بيقول لك إحنا كنا وكنا وكنا
صحيح.
في التعليم وكان الأدب، وكنا نشوف المدرس ماشي من الشارع نمشي من الشارع الثاني، كان بيقول الكلام ده ولا لا؟
احنا نفسنا كنا بنعمل
مش كده. ويقول لك احنا كنا بنذاكر مش عارف على ايه، لكن دماغنا دي ونباهة والكلام ده كله. احنا لما كبرنا شويه بقينا بنقول الكلام ده لعيالنا، مع ان احنا برضو يعني مش الجيل اللي كنا بنشوف المدرس ماشي من شارع نمشي من الشارع الثاني.
ده والله
لا، كنا بنقابله مثلا ونسلم عليه
كل الشوارع يعني
ماشي بنقابله ونحترمه، خدت بالك، ونهابه ونحترمه يعني.
نعم.
لكن الجيل اللي قبلنا كان بيمشي فعلا من شارع ثاني،
خاف
حتى المدرس يشوفه يعني.
نعم.
تمام. فإحنا أصبحنا بنتوارد ونتوارث هذه الكلمات والجمل والعبارات جيل بعد جيل. مش ده المهم، المهم إن إحنا نشوف الأولاد الأجيال الموجودة حاليا هم فعلا محتاجين إيه، وما الذي يتناسب ويتواكب مع عقولهم ومع عصرهم، ونحاول إن تحاول الأمة أن يعني تجمع بين هذا وبين الإمكانات الفظيعة جدا المتاحة الآن، إمكانات كبيرة جدا.
نعم.
تعليمية موجودة الآن، بحيث ان هو والدليل على كلامي ان في بعض البلاد حتى غير المسلمه
صحيح
النهارده برعت جدا في العلوم، وهم نفسهم ده بالعكس ده عيالهم منفتحين على الدنيا اكتر من عيالنا يعني،
ده
يعني عندهم
طبعا
امكانات انفتاحيه اكتر من عيالنا، ومع ذلك يهتمون جدا بالعلم. تراهم في اليابان، تراهم في غيرها من البلدان، تسمع وتشوف حاجات غريبه جدا من الناس.
لا.
دي
لا.
لماذا؟ لانهم بثوا فيهم روح حب العلم ومكانه العلم ومكانه اهل العلم، هم بثوا فيهم هذا، فخرج هؤلاء الأولاد وشبه هؤلاء الأولاد على محبة العلم الذي يدرسون في بلادهم. هل تعلم أخي الحبيب أن مثلا في اليابان
نعم.
الأطفال اللي هم في دور الحضانة أو اللي بيسموه الروضة ولا الحضانة ولا الكلام ده، إحنا عندنا أحيانا بنروح نجيب لهم مين؟ بنجيب لهم معلمين اللي إحنا مسميينهم أو للأسف الشديد يعني البعض بيصفهم أنهم إيه يعني علماء أو بتاع معلمين كاسر، سمعتها من واحد مره.
نعم.
انا مجيب معلمين الكسر في الحضانات والحاجات دي، ايه كسر دي؟ يقول لك يا عم مش متخصص يعني ايه يعني معلم لحد ما تفهم
يعني.
على قده يعني. تعرف هناك بيعملوا ايه؟ هناك لا يدرس للطالب اللي في الروضه ولا في الحضانه الا من كان حصل على اعلى الشهادات.
صحيح.
ليه؟ لانه هو بيأسس، هم فاهمين الموضوع صح، احنا فاهمينه غلط.
دي حقيقه فعلا.
انت اسس، والطالب لما يوصل لثانوي ولا الجامعه انت مش محتاج تجيب له واحد معاه اعلى شهادات ساعتها. ليه؟ لانه هو خلاص هو تأسس،
وبعدين هو طلع طالب مؤدب محترم. انا شفت مناظر في يوم التخرج في اليابان، على ذكر اليابان، الطلبة الجامعيون يقومون بغسل ارجل مدرسين واساتذتهم، والله بيغسلوا رجليهم، كل واحد جاب زي طشت كده بيغسل رجليه، والمدرسين يبكون في يعني منظر يعني الواحد تأثر له جدا يعني.
ما هو المدرس نفسه في اليابان اللي بيعمل ايه؟ اللي هم اصلا هناك مقررين وده قانون عندهم ان الاطفال مثلا كل يوم ربع ساعه بينظف المدرسه.
تمام.
لكن المدرسين ومدير المدرسه بيعمل ايه؟ بينظف معاهم.
صحيح. نعم.
نعم.
عموما شيخنا احنا لسه في الجانب التعليمي، احنا ما رحناش بعيد، احنا قلنا ان احنا بنعرج على الواقع.
نعم.
ان دي وظيفه برنامج محمد صلى الله عليه وسلم. النت والسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عموما.
نعم.
بترى ان هي افادت طالب العلوم الشرعيه ام لم تفيده؟
افادت من اراد الاستفاده.
من أراد الاستفادة.
من أراد الاستفادة. اللي عايز يستفيد من هذه الوسائل سيستفيد بفضل من الله تبارك وتعالى. إنما اللي عايز يضيع وقته، واللي عايز يعبث مع العابثين ويلهو مع اللاهين بالكلام أو بالفعل أو الكلام ده كله عبر هذه الوسائل، هو ده اللي ضايع ومضيع الوسائل معاه. ما هي الوسائل دي نعمة ربنا عز وجل أنعم بها على العباد.
صحيح.
فمنهم من يستعملها في الحق ومنهم من يستعملها
في الباطل.
في الباطل والعياذ بالله.
هو عموما أنا في نقاش مع أحد العلماء الكبار يعني كان بيقول ان العالم او الطالب العلوم الشرعيه لما كان بياخد مساله ويبحث فيها يروح يقرا في امهات الكتب، كان هو بيقع في ايده مثلا حاجه تانية عن مساله فقهيه معينه فكان بيتفرع وبيقرا، لكن دلوقتي هو بيدخل بيكتب المساله اللي عاوزها بتجيله بتأصيلها بالكلام ده كله، فبالتالي الطالب صار كسولا.
هو طبعا لا شك ان الكلام ده يعني كلام معتبر ولكن يحتاج الى نظر شويه.
نعم.
ليه؟ لأن هي الوسائل دي دعت إلى التكاسل شوية والخمول شوية، لا ننكر هذا.
نعم.
بل إحنا حتى زمان زمان لما كانت يعني أقصى الإمكانات اللي كنا ممكن نشوفها ونقول إيه ده، إيه الاختراع ده، إيه مثلا اللي هي بيسموها إيه، بيسموها الآلة الحاسبة، ولا نسيت اسمها، الآلة الحاسبة،
الكالكوليتر، ولا
أي نعم نعم
الحاسبة العادية.
نعم العادية جدا يعني كانت بالنسبة لنا، لكن كنا بعدها فترة سمعنا واكتشفنا احنا نفسنا ان هي بت بت بتساعدنا بسرعة ان احنا نحسب الحسبة ونخلص المسألة، لكن بتعمل عملية ايه، عملية توقيف للعقل عند حدود معينة.
نعم.
يعني انت بتشغلش عقلك، انت معتمد على، ما بتشغلش حفظك اقصد، لكن بتعتمد ان في معك الهواتف نفسها، انت حتى تعالى احسبها. زمان لما كانت الهواتف الارضية بس ومن غير شاشة بتبين الرقم والكلام ده كله،
تمام.
انت كنت حافظ كم رقم، هتلاقي نفسك حافظ ارقام كتير
صحيح.
لكل الناس اللي تعرفها.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
الان عشان ما يعرف بالهاتف المحمول ولا الموبايل ده، عشان بيخزن الارقام، حافظ كم رقم؟
مفيش.
ده احيانا انت تسالني تقول رقمك كم، اقول لك طب استنى واطلعه عشان اعمله لك. صح ولا لا؟
صحيح.
فده كله بيساهم في تجميد وتوقيف الحاله الاستيعابيه الذهنيه الحفظيه عند الطالب وعند اي انسان.
نعم.
فلا شك ان كلام الرجل او الشيخ حضرتك بتقصده كلام معتبر، لكن في نفس الوقت لا ننكر أن هذه الوسائل والمعلومات اللي بيجي الممر الصغير ولا الشيء الصغير جدا اللي انت بتحطه في أي مكان بيحوي لك عشرات الألوف من الكتب.
تمام.
طب ده ساهم في سرعة البحث ولا لا؟
صحيح.
ساهم في سرعة البحث، ساهم في سرعة تحقيق الكتب وتخريج حتى العلوم الشرعية وتخريج الأحاديث والصحيح من الضعيف وغير ذلك ولا لا؟ ساهم، ما نستطيع أن ننكر، لكن نوصي أبنائنا طلبة العلم الشرعي بالذات انك لا تركن للاجهزه فقط.
تمام.
لابد من الكتاب، لازم عينك تقع على الكتاب، ولازم ايدك تلمس صفحات الكتاب وانت بتقلب وبتبحث والكلام ده، دي لها متعه ولها مذاق.
صحيح.
خاص لا يستشعرها الا من عرف معنى العلم.
نعم.
ومعنى طلب العلم.
نعم.
فانت لابد انك زي ما انت بتستعمل الاجهزه في بعض الاوقات لانك مش قادر توصل لكل الكتب هذه.
حقيقة.
ومش قادر توصل كذا وما عندكش وقت مثلا، خلاص لا حرج، لكن اياك ان تهمل الكتاب، دي نصيحة.
نعم.
أقول إياك أن تهمل الكتاب.
نعم. نعم. ننتقل إلى الوظيفة الصحية، ما المقصود بالوظيفة الصحية؟
الوظيفة الصحية طبعا يعني سبحان الله القدير، كان المسجد فيها أيام النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ عبارة عن زي ما بيسموه في أيامنا يقول لك المستشفى الإيه؟ المتنقل ولا بيسموه إيه؟
متنقل. أيوه.
يعني يقول لك مستشفى
متنقل.
متنقل ولا مستشفى ميداني ولا مستشفى يسموه كده يعني.
المتنقل ده بيبقى على سيارة.
على سيارة. يقول لك مستشفى ميداني.
الميداني ده بيقام في مكانه.
المسجد كان مستشفى ميداني.
نعم.
أيام النبي عليه الصلاة والسلام.
كان
مستشفى ميداني.
نعم.
يعني إيه؟ يعني مثلا في معركة، في غزوة، في حرب، في كذا. أو الصحابة راجعين من الحرب دي، أو أثناء القتال نفسه. فكان ينصب في المسجد الخيمة اللي هي خيمة وظيفتها ايه؟ علاج الجرحى ومداواة المرضى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي كان معني بالأمر ده. فخيمة مثلا كانت معروفة بخيمة رفيدة.
نعم.
رفيدة ده حتى في المسابقات اللي هي اللطيفة السريعة اللي تعودنا عليها يقول لك ايه أول ايه
طبيبة
في الإسلام. واحيانا ينزلوها شو لك أول ممرضة مش عارف ليه، لكن المهم ايه ان هي في مجال الطب يعني.
نعم.
فقول لك أول طبيبة في الإسلام. فكان في خيمة كما جاء في بعض الروايات أصلا معروفة باسم خيمة رفيدة، كانت يعني متقنة جدا رضي الله تعالى عنها في قضية الطب ومداوات الجرحى والمرضى كما في غزوة الأحزاب وغيرها. أقول وإلى اليوم، ودي يعني من الأمور الطيبة جدا، إلى اليوم تجد المساجد أو كثير من المساجد يقومون بنفس الوظيفة.
صحيح.
بس مش داخل المسجد، يقومون بنفس الوظيفة أن في ملحق بالمسجد، في مبنى بالمسجد سواء فوق ولا جنبه ولا تحته عبارة عن ايه؟ عيادة، مستشفى، مش عارف، دار صحية، الكلام ده كله بنشوفه فين؟
ما شاء الله.
بنشوفه في المساجد لمساعدة ومساهمة في التخفيف عن المرضى والمحتاجين، وخاصة من الفقراء ونحوهم.
نعم.
فالحمد لله الوظيفة الصحية صحيح مش في كل المساجد، لكن في كثير من المساجد بفضل من الله تبارك وتعالى.
تمام.
تقوم بهذا الدور إلى يومنا هذا.
ما شاء الله. تمام. طب شيخنا بننتقل الى الوظيفه الاجتماعيه.
نعم.
ونقف عندها شويه، يعني احنا قدامنا خمس دقائق.
خمس دقائق. طب نتكلم يعني الوظيفه الاجتماعيه. نعم. مع نفسها
لان ده شيء مهم. خلاص نبدا بها الحلقه القادمه ان شاء الله.
ان شاء الله. وخلينا طيب. في بقيه الوظيفه الان.
طيب تفضل.
لو قلنا مثلا ان المسجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان من وظيفته.
نعم.
استقبال الوفود.
تمام.
استقبال ايه؟
الوفود.
الوفود. الوفود اللي هم مين؟ السفراء اللي جايين من اي دول ومن اي قبائل متوجهين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما ليسألوه عن دينه،
نعم،
وإما ليفوضوه على أي شيء معين، وإما أنه هو من أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام رسولا من عنده، فأرادوا أن يردوا الزيارة بزيارة لمناقشة بعض القضايا المهمة، لأن خلاص الآن النبي بيؤسس صلى الله عليه وسلم لدولة الإسلام والمسلمين والتوحيد والإيمان إلى قيام الساعة،
نعم،
فخلاص يعني أنت أصبحت كيان كبير جدا يعني لا يستهان بك. فلا شك أن الدول الأخرى حتى كسرى فارس وقيصر الروم ونجاشي الحبشة ومقوقص مصر والناس دي كلها هيبدأوا ينظروا لك.
حتى في عام 9 هيكون في عامل وفود،
عامل وفود
اللي هو كله جاء تركي من كل أرجاء الأرض،
سبحان الله القدير،
فلابد يكون في مكان مؤهل.
فالمكان اللي كان موجود أو كان معني باستقبال هذه الوفود من كل مكان كان ساعتها إيه؟
المسجد.
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
مسجد النبوي الشريف،
نعم،
هو اللي كان يستقبل كل هذه الوفود فيستقبلهم عليه الصلاة والسلام بالترحاب ويسمح لهم بالجلوس ويسألوا ويجيب ويسألهم ويجيبوا، حتى خرج منهم كثير منهم عادوا مسلمين،
نعم،
وأتوا بقبائلهم وأقوامهم مسلمين بعد ذلك،
نعم،
وهكذا. وده حتى كان رد، حتى من ناحية الفقهية كان رد على البعض الذين يعني حرموا على غير المسلم دخول المسجد، يعني غير المسلم لا يدخل المسجد أبدا، أي مسجد يعني. هو حقيقة يعني أفضل يعني أو مراعاة للمسجد أن حتى لا يحدث به أحد من غير المسلمين حدث، وده حصل قبل كده في بعض العصور الماضية يعني. لكن البلدين والمسجدين اللذين ورد فيهما النصوص بعدم جواز دخول المشركين، المسجد الحرام
والمسجد النبوي،
المسجد النبوي مكة والمدينة،
نعم،
مكة والمدينة كحرم يعني ممنوع،
كحرم مش قاصر على المسجد بس،
لا،
على مكة
حدود الحرم،
حدود نعم
ممنوع. ولحد اليوم الحمد لله المسلمين هناك والقائمين على الأمر هناك منضبطين جدا،
نعم،
وملتزمين،
صحيح،
بهذا التعليم الرباني وهذا الأمر الرباني. ليه؟ حتى بتروح تلاقي كده يافطه كده سهم كده مكتوب
طريق غير المسلمين،
طريق غير المسلمين،
نعم،
ماشي. فده شيء عظيم جدا يعني. اللي لكن بقيه المساجد لو دخلها واحد غير مسلم لاي غرض، ما انت احيانا بتشوف مسجد بيبنى،
نعم،
وتبص تلاقي القائم على المسجد ده المهندس مثلا او حتى عامل من عمال البناء ولا الدهان ولا اي حاجه
ليس مسلم،
غير مسلم يعني،
صحيح، نعم،
صح ولا مسيحي، نعم، ولا كذا، نعم، ولا بتشوف،
نعم،
الكلام ده
صح.
فالناس بيحصل جدل وتحصل مشاكل، وانا حضرت يعني بنفسي من كام سنه وكنت بره وجت لي قال له الحق، قلت له ايه في يا جماعه، المسجد اللي انتم بتبنوه في محافظه كذا في مصر ده في مصيبه هناك وهتحصل، في يا جماعه
واحد مش مسلم،
قال لك اصل اكتشف ان واحد مسيحي عامل بناء من ضمن العمال وبينام في الغرفه اللي هي الايه الغرفه بتاعه الانشاءات دي اللي بتبقى في الاول دي، خلاص، والدنيا اتقلبت. وطبعا تدخلت ايامها والناس العقلاء اللي اتصلت بيهم الاهل الخبره والعقل تدخلوا وخلصنا المشكله الحمد لله. فيها يا شباب يعني احنا عايزين نفهم ديننا صح بقى.
طبعا.
هو الراجل ده لما دخل عشان هو دخل يشتغل، دي شغلته دي صنعته،
نعم،
وشركه المقاولات مشغلاه في اي مكان،
صحيح،
ودخل راح تبني مسجد فجاه بقى يشتغل يعني،
وممكن يدخل عشان يعلمك
او دخل يعلمك
انت كمسلم مش متعلم تتعلم منه
بالضبط،
نعم.
طب انتوا ليه قيمت الدنيا قومت الدنيا كده وليه، نعم، المشاكل يعني،
صحيح،
افهموا شويه الامور، نعم، مش كده. يقول لك تنجس المسجد لما من
قال
هي نجاسه المشرك هي نجاسة حسية ولا معنوية؟ احنا عايزين نفهمها، هي حسية؟
لا، معنوية.
ولا معنوية؟
معنوية طبعا،
هي معنوية عقدية، انما حسية. طب الوفود كانوا بيدخلوا على النبي في المسجد ولا لا؟
كان
بيدخلوا عليه الصلاة والسلام،
نعم،
قبل تحريم دخول المشركين الى المدينة كانوا بيدخلوا ولا لا؟
كان بيدخلوا.
والداخل ده بيعمل ايه؟ مش بيقعد على الارض وعلى الفرش، مش بيمسك بايده العمود والحيطة والكلام ده كله، هل كان بينجسها؟
لا طبعا.
هل كان النبي رأيناه قال مثلا لبلال ولا لبعض الصحابة خذوا مية واغسلوا الأماكن دي مكان النجاسة؟ ما حصل هذا يا أخي،
ما حصل، نعم.
فالأمور تحتاج إلى إعادة نظر شوي،
نعم.
كذلك المسجد كان لعقد الألوية، ألوية الجيوش والسرايا وكلام، طبعا هذا استبدل في زماننا بمؤسسات أخرى رسمية في الدول تقوم بهذا الايه بهذا الدور،
نعم.
كان تقسيم الجيش نفسه، أنت فلان معاك الراية راية الحرب، وانت انت هتكون معاك راية الميمنة وانت الميسرة وانت كذا، ده كان بيحصل فين؟ بيحصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حبس الأسرى، ودي طبعا هنقف مع وقفة
مع
ثمامة وغيره ونشوف مكان اجتماع المسلمين وراحة الموحدين.
عمر شيخنا الحبيب نشكر لك وجزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب متابعتكم، على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
من الأسرى الله أكبر جل شأنه.